عليك تجد من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتأييدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوقعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق فيما لو كانت الزيادة التي أحدثها الغابن في العين زيادة عينية محضة، كما لو فرض أن المشتري دفع الأرض ثمنا في المعاملة فقام الغابن بزرع الشجر وغرسه في هذه الأرض التي تملكها بالمعاملة الغبنية، فاطلع المشتري على أنه مضمون ففسخ، فعندما فسخ رأى أن أرضه مشغولة بغرس الطرف الآخر، فما هو الحكم الثابت في المقام؟ حيث وقع الخلاف في هذه المسألة على آراء واحتمالات أربعة تعرض لها الشيخ في الكتاب. الاحتمال الأول أن يكون المغبون له السلطنة على قلع الغرس بلا دفع الأرش، أن المغبون له السلطنة على قلع الغرس بلا أن يدفع الأرش، إذ أنه إذا زال الغرس صار هذا مقلوعا، وسعر المقلوع أقل من سعر المزروع والمغروس، فهنا حصل تفاوت في قيمة الشجرة من حيث كونها منصوبة منصوبة ومغروسة ومن حيث أنها مقلوعة، ولكن مع ذلك يقول هذا الاتجاه أنه لا يجب عليه أن يدفع الأرش، والتفاوت والنقصان الحاصل في العين اللي في الشجرة. الاتجاه الثاني أنه المغبون ليس له أصلا السلطنة على القلع حتى مع الأرش، أن المغبون ليس له السلطنة على قلع هذا الغرس ولو مع الأرش. المبنى الثالث الوسطي أنه له سلطنة على القلع ولكن بشرط دفع الأرش، فالمغبون له أن يخلي ويخرج ويقلع هذه الأشجار، ولكن يجب عليه دفع التفاوت عليكم السلام الله. وللنقصان الحاصل في ماذا؟ في مال الغابن، أعني الشجار. وهناك احتمال رابع سيشير إليه في بعد بيان الاتجاهات الثلاثة. ففعلا الآن هذه الاتجاهات والآراء الثلاثة المذكورة قبل كلمات الشيخ الأعظم في رأي رابع هو ذكره بعنوان التحقيق، فنأتي إلى كل مسلك ونبين دليله على مدعاه. أما المسلك الأول وهو أن المغبون له سلطنة على القلع بلا أرش، فالوجه في ذلك أنه ما ثبت أو ما يوجد للبائع الغابن كون الغرس منصوبا في مال الغير، وحيث إنه منصوب ومجعول ومزروع في أرض الغير صارت له قيمة سوقية عالية، لأن صفة النصب والجعل والزرع والغرس أوجبت ارتفاع القيمة السوقية للشجر. فنحن نسألكم أن هذه الصفات وهو كون الغرس منصوبا ومجعولا في أرض المشتري، هل هذه الصفة يستحقها الغابن بعد فسخ المشتري وعود العين إلى ملكه أو لا؟ واضح النكتة إن شاء الله. هل أن هذه الصفة وهو كون الشجر مغروسا ومنصوبا في أرض المشتري الموجب لارتفاع القيمة السوقية لوجود هذه الصفة، هل هذه يستحقها الغابن المالك للشجر بعدما فساخ أو لا؟ فيقول أصحاب هذا الاتجاه أن هذه الصفة ليست مستحقة للغير، وذلك لأنه لا حق له في نصب شجره وجعله في ملك الغير. والآن الشجر وين موجود بعد الفاس؟ الأرض رجعت إلى من؟ رجعت إلى ملك المشتري بعد الفاس بلا إشكال. فصار الغرس الذي يملكه الشيخ علي في أرضي وهي ملكي، والناس مسلطون على أموالهم، فلا استحقاق للشيخ أن ينصب غرسه في ملكي حتى يقال بأنه لا سلطنة لي على إزالة ملك الغير عن ملكي، فإن الناس مسلطون على أموالهم ومقتضى السلطنة أنهم يستطيعون أن يزيلوا ملك الغير عن ما؟ عن ملكهم. فحينئذ يصح للمشتري أن يقلع هذه الأشجار من ملكه. وأما عدم وجوب دفع الأرش لأن الصفة وهي صفة النصب الذي أوجبت ارتفاع القيمة السوقية للأشجار ليست مستحقة الآن للطرف الآخر حتى يجب علي أن أدفع له شنو شيخنا؟ الأرش. إذن أنا عندي سلطنة، واضح الشيخ علي تزرع ترى في أرضنا، عندنا سلطنة على قلع وإزالة هذه الأشجار من ملكي، وليس لي أن ولا يجب علي أن أدفع الأرش لأنه البائع لا يستحق هذه الصفة وهو كون مالي منصوبا في وين؟ في مال الغير. ونظير ذلك يا شيخ جعفر مسألة معروفة في باب البيع، لو فرضنا بأن الشخص باع أرضه للغير، باع الدار للغير، فرأى أن هذه الدار التي ملكها بالبيع فيها فراش للبائع، فهل يستحق البائع أن يبقي فراشه في ملكي؟ استحق؟ لا يستحق. ويجوز لي أن أقوم بإخراج هذا الفراش من الأرض من الدار التي ملكتها وأخرجها خارج الدار، وإن أدى ذلك إلى نقصان قيمة الفرش، لأن الفرش مصمم على وين؟ على هذه الدار. إذا انتشلت وخلت مكان ثاني حصل لك دار مثل هذه الدار، واضح؟ فوائد. فيصح للمشتري أن يزيل هذا الفراش الذي اشتغل في الذي حصل في الدار ولو فرض أن مال البائع وهو الفرج أعلى قيمة حين وجوده في هذه الدار. فالكلام هو الكلام. نعم شيخ. لا ما في تنازل، ما في تنازل ابتداء، بل يجوز. ليش؟ بل يجوز، هو المفروض يشيل تأشيل، ما يحتاج انا على زمن اقول تعال اتصل اليه تعال اترجاه وكذا. انا ابتداء يصح لي ان ادفع المزاحم عن ملكي، ان ازيل مال الغير عن ملكي. الان انا عندي ملك، هذا الشخص وضع يده على الملك. الان الشيخ انا عندي مثلا كتاب، مثلا هيدا صار قام وضع شيء على كتابي، ما اقول لك رجاك تعال تفضل شيل الكتاب. انا بيجوز ابتداء انا اخرج من باب شنو؟ من باب دفع المزاح عن ملكي، واضح؟ من باب انه اذهب، لانه الشخص اذا جعل او وضع شيئا في ملكي لي ان ماذا اخرج هذا الشيء عن ملكي، ادفع المزاحم عن ملكي. نعم، الزائد على ذلك لا يجوز، اما بهذا المقدار فلا اشكال. إذا هذا الاتجاه يقول إذا صفة النصب لا استحقاق لها للطرف الآخر. هذا هو الوجه الأول الذي ذكروه أصحاب الاتجاه الأول. الوجه الثاني ما ذكره في المختلف في مسألة الشفعاء ببيان أن الذي فات وهي الصفة الذي أوجب نقصا في الغرس حيث صار مقلوعا، هذا الفائت لما كان حادثا في محل معرض للزوال، أي هذا الشجر قد جعل في أرض الملكية فيها ملكية متزلزلة لوجود خيار الغبن، فالبائع عندما قام بجعل عين بجعل ماله وهو الشجر في أرض الغير فقد جعله في مكان في معرض الزوال، وحينئذ لا يجب على الطرف الآخر تدارك هذا النقص الذي حصل بسبب إقدام البائع، حيث إنه أقدم على أن يجعل هذا في مكان في معرض الزوار. إذن هذا العلامة يقول بأن البائع وضع الشجرة في مكان ومحل في معرض الزوال لمكان التزلزل لمكان الغرب، فهو أقدم على جعل الغرس في مكان قابل للخروج عن ملكه بإعمال الخيار. واضح؟ هو جعل ماله في مكان قابل للزوال والخروج عن ملكه بإعمال الخيار. والشيخ ما ذكر هذا، إنما نسبه للعلامة، يعني ما ذكره على نحو الجاز، لأنه إنما مبني على أن الغابن كان عالما بالغاب ملتفتا إلى الغاب يتم مسألة الإقدام. أما مع فرض الجهل وأن الغابن كان لا يعلم، لأنه لا نشترط كما ذكرنا في الغابن أن يكون عالما، أما مع فرض كون الغابن جاهلان فلا يأتي هذه الفكرة، لما ذكرناه سابقا أن الإقدام مبني على حيثية العلم والعلم والالتفاف.
آمين. يقول من باب الضرر أن دليل ضرر
لا يشل المقام. هذا نعم شيخ علي.
ويقول
العالم
بالحكم الموضوع.
نعم. فقط عن العالم بالحكم الموضوع.
هذا محل إشكال شيخنا، هذا محل إشكال الشيخ الأعظم.
بلي بس
ولا هو انه قد يكون اقدامه من باب انه يعلم بوجود
الأرض. هو الان فقط يقرر الشيخ يعني ياتي تحقيقه بعد ان شاء الله، الان فقط في مقام تقرير الان يعني هذا الاتجاه هذا المبنى هذا الكلام يعني الوجه الثاني لا يتم الا على بناء على أننا نعمم مسألة الإقدام حتى أو حتى إلى فرض الجهل كما ذهب له جمعون. أما بناء على أنه لا أقل له الرأي المعروف أنه الإقدام إنما مبني على فرض العلم والالتفات فلا يصدق ذلك. وإن ذهب بعضهم حتى في الجهل طبقوا قاعدة الإقدام مرأة لنا سابقا صحيح وناقشنا وناقش فيه شيخ الأعظم. هذا صفحة 188 ذكرنا هذا مع أن إخراج المغبون للعين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه بذلك. قال ولكن اعترض عليه شيخنا الشهيد واضح أن هذا يقول أن الضرر الموجب للخيار كذا والتصرف مع الجهل ليس إقداما عليه. هذا هو الاتجاه الأول. إذا عمدته هو الوجه الأول. خل نقرأ هذا المقدار. ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس أو البناء في الأرض أو قلنا أمثلة كثيرة موجودة في المقام. ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرشن كما اختاره في المختلف في الشفعة في بحث الشفعة أو عدم تسلطه عليه يعني على القلع مطلقا ولو مع العرش كما عليه المشهور في وين المشهور في مسألتنا في مسألة ما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. شنو يعني شيخ أحمد هالمسألة؟ لو رجع البائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري شنو يعني هذه المسألة؟ تصويره أو تصويرها فروع عليكم بالفروع الفقهية فروع احكم الأصول والفروع. شيخ أحمد حاط إجابتين واحد مرة قال اختار ثلاثة في التلفزيون إما أنه استعان بالجمهور أو حاط إجابتين أو مساعدة حاط في الجمهور يقول حتى المقدار ممتن إليه. شيخ جعفر مكينة بعد هي الصبور يوم سعيد الله حرم عليهم زي جسم كمسة. شيخ حسن يوم الاثنين شيخ حسن نص الأسبوع أزل نشاط اليوم إذ أوجد نشاط يقول لك نص الأسبوع بيانه بأنه لو فرضنا حتى ما بنفترض لو فرضنا أن البائع باع الأرض إلى المشتري وقام المشتري بغرس الأشجار في هذه الأرض واضح؟ باع البائع الأرض إلى المشتري قام المشتري بزراعة الأرض وغرس الأشجار ثم أن هذا المشتري صار مفلسا بل صار فيه يعني ايش يسمونه تعبير علمي صار مفلسا بأن كانت ديونه مستغرقة لأمواله فحكم عليه بالتفليس واضح. فهنا ذكر الفقهاء في بحث التفليس أنه الشخص الذي يطالب الطرف الآخر إن وجد عينه فهو أحق بها ولا يضرب مع الغرماء واضح. فإذا فرضنا أن المشتري ما دفع الثمن قال أنا بشتري الأرض إن شاء الله بعدين أدفع فهو صار مدينا لمن؟ صار المشتري مدينا بثمن الأرض للبائع. البائع طالب صار مليون غرقت استغرقت ديونه وأمواله فحكم عليه بالتفليس من قبل الحاكم الشرعي، يعني يرجع الحاكم، حكم هو شنو؟ هو الذي يحكم عليه بالتفليس. فإنه الأموال التي عنده وما يحصل عليه بالقاعدة يقسم بين الغرماء إلا إذا ورأ غريم ودائن عين ماله. فالمشتري، فالبائع رأى الأرض ولكن رأى الأرض مغروسة، فهل يجوز له أن يأخذ أرضه ويقلع مال المشتري أو ليس له ذلك؟ أو الغرم يضيعوا، الغرم يجون يقولون لهذا اقلع اقلع هذه الأشياء خلنا نبيعها ونحصل الدين، هل يصح؟ قالوا لا سلطنة لمن؟ للبائع، بل عندما يأخذ أرضه ويرى ملك المشتري فيها أن يقلع هذه الأشجار. واضح الفكرة؟ إذا ذكر الفقهاء في مسألة التفليس ما إذا باع الشخص على المشتري ثم فلس ثم رجع إلى ماله ورآها مغروسة لا يجوز له أن يقلع. هو أن ذكر هذا في الدفع، مو في مسألتنا في الغابنة وهو موجود خيار.
بس يظن هذه الأشجار تكون ملك للغرماء، فلو الغرماء طالبوا
به ليس لهم السلطنة أيضا، نذكره ما حد يحق، خلاص
حق مشترك للغرماء، فيستطيعون الغرماء لو طالبوا به
ليس لهم في إذا كان ليس للغرماء الحق في هذا، بل في هذه الأشجار الموجودة في ملك الغير إذا كانت مغروسة ليس لهم حق، إذ ليس لهم حق أن يتلفوا مال الإشكال. قالوا ما هم يستوفون دينهم يتلفون مال الآخر لأنه يجب نقصان القيمة، واضح؟ هم ما لهم حق، ليش؟ لأنهم لو قلعوا صار مقلوعا وقيمته مقلوعا غير قيمته مغروسا، فهم يستوفون الدين يتلفون مال الآخر ينقصوا قيمته، فليس لهم ذلك، فإن هذا إضرار في حق المشتري.
هذا الشيخ بس يفرض أنه لو لم يدفع المشتري ذلك أو لا كان له متعلق مالي، بأن اشتراه مثلا، اشترى هذه الأرض بمال ثم كان له مال آخر، لا أيضا تأتي هذا الفرض فقط
ما في هذا القدر، من هم لا يدفع، لم يدفع العين، عين نفس العين، نفس العين، مو عين أخرى
خاصة يعني،
لا 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 ليست مخصصة لي، نفس العين التي بلحاظها لم يدفع الثمن. المهم قال أو عدم تسلطه على القلع مطلقا ولو مع الأرش، كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض لباع الأرض المغروسة، المغروسة من قبل من؟ من قبل المشتري بعد تفليس المشتري، أو تسلطه على القلع مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا، وين هنا؟ خيار الغابن، في بحث خيار الغابن، وقيل به في الشفع والعارية وجوه، يعني هذا وجوه مبتدأ، صحيح؟ مبتدأ هنا يقول مؤخر وجوه، يعني وجوه كذا. هذا كمان إذا رجع بائع ما له علاقة، إحنا مسألتنا أنه جاي إحنا ننظر، إحنا بحثنا الآن عادي أي واحد تقدر تفرض المشتري مغبون البائع مغبون، بس غرض الشيخ من هالتمثيل بأنه المغبون إذا فسخ تفرض أي واحد، المغبون إذا فسخ ورأى ماله فيه ملك الغير فليس له السلطنة على إزالة ملك الغير كما ذكر الفقهاء ذلك في مسألة التفليس. هذا غلط. قال وجوه، الآن الوجه الأول، وجه الاحتمال الأول ما هو؟ شوف بس العبارة، التفت للعبارات، من أن صفات كونه، يعني كون الغرس، كون الشجار منصوبان، واضح؟ المستلزمة لزيادة قيمة الغرس. شنو يعني صفة كون منصوب؟ اشرح لنا ما معنى صفة الكون منصوبان شيخنا فاتح القواميس العربية شيخ علي شيخنا، ما معنى بغرط الشيخ شنو يريد أن يثبت أن هذه الصفة لا يستحقها؟ ما معنى صفة النصب؟ قال أن صفة كون الغرس منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته إنما هي عبارة عن كون الغرس في مكان صار ملكا للغير وهو المشتري في المثال. فلا حق للغرس، كيف لك حق في هذه الصفة وهي الغرس بملكي؟ يقول المشتري كيف لك حق الغرس وهذه الصفة فيه؟ فليس لك حق الغرس. فحينئذ إذا لم يكن لك حق الغرس فيستطيع له فله السلطنة على ماذا؟ على إزالة هذه الصفة وإن أوجبت نقصان القيمة السوقية. ليش؟ لأن الزيادة بلحاظ الصفة، الصفة لا يملكها الآن مفروض، لأن كونه مجعولا ومنصوبا في ملك الغير لا يملكه هذه الصفة. كما أعطنا مثال، كما هي بيان أنه له أن يخرج مال البائع، له أن يخرج مال الغير عن ملكه بلا أن يضمن شيء. هذا الغرض من هذا التمثيل، أن الشخص له أن يخرج عن ملكه مال الغير وإن أدى إلى نقصان القيمة السوقية لفوات بعض الصفات الكمالية. كما إذا باع أرضا مشغولة، باع البائع أرضا مشغولة بماله كالفرش، وكان ماله وهو الورش في تلك الأرض أزيد قيمة، فوش يعني؟ فإنه قالوا المشتري له الحق في أن يخرج هذا الفرش وإن أدى إلى نقصان القيمة السوقية. مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة من أن الفائت اللي هو صفة النصب التي أوجبت الزيادة صار الآن نقصان، صار مقلوع، أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال، ليش؟ لأجل التزلزل، لأجل الخيار، لم يجب تداركه. واضح؟ لم يجب تدارك لأنه من باب الإقدام، حيث أقدم على جعل ماله في مكان قابل للتزلزل. وأنا أذكر أن العلامة في بعض العبارات له رجع أنه يعمم مسألة الإقدام حتى في فرض الجهل، يقول هو أقدم على معاملة ولو على تقدير أنه لو كان هناك تفاوت في القيمة لأوجبت الفسق، وإن كان الآن فعلا مو عالم أن هناك تفاوت، بس هذا القضية التي يعلمها ولو حكما الحكم الموضوع هذا كافي في جعله شنو؟ يعني جعله شنو؟ مقدمة. هذا هو الاتجاه الأول ودليله. الاتجاه الثاني وهو أنه لا سلطنة له على القلع مطلقا ولو مع الأرش. وذكر أو ذكر الشيخ لهذا المسلك وجهين. الوجه الأول أن قياس المورد على مسألة الفرش قياس مع الفارق، إذ الفرش عندما يخرج من الدار هو بعينه لا يتغير، وإنما الذي تغير هو المكان، وكان وجود هذا الفرش في مكان الغير وملك الغير أصل كونه ووجوده غير مستحق، فله أن يزيل الفرش إلى مكان آخر، والفرش هو الفرش لا يتغير كان في هذا المكان أو في غير هذا المكان، فإن هذا من قبيل الأعراض. وأما في مقامنا فإن الغرس إذا قلع فإنه بعد قلعه ليس ذات السابق بالنظر العرفي، والنظر الدقي بالنظر العرفي، إذ أنه سابقا كان غرس الآن صار مقلوع، والغرس غير المقلوع بالنظر العرفي، فلم ينحفظ مال الغير ولا معنى للتعليم. التشبث يا شيخ موسى بالناس مسلطون على أموالهم في إتلاف أموال الآخرين. تفتكر دليل السلطنة لا يسع موارد إتلاف مال الآخرين. نعم الناس مسلطون على أموالهم ما لم يكن هذه السلطنة موجبة للإضرار بالآخر، موجبة لماذا؟ لإحداث شيئين، بل ضررا على الآخر، لا ليست لا أقل موجبة لإتلاف مال الآخر عرفان. وأما السلطنة تمتد حتى لموارد إتلاف مال الآخر فإن هذه السلطنة لا دليل على ثبوتها بحسب المرتكزات العقلائية. واضح إن شاء الله، لأن عمدة الدليل على حد السلطنة هو شنو؟ هو محدث السلطنة هو الارتكاز، ولو تم الحديث سندا فإنه إمضاء للارتكاز، ودائرة الارتكاز لا تسع السلطنة الموجبة لإتلاف مال الآخر. فمثلا في مثالنا السابق، لو فرضنا أن الشيخ وضع كأسه على كتابي، فقل الناس مسلطون على أموالهم، أزيل الكأس واكسره، ليحق اكسره، ليحق اكسره، والناس مسلطون، خذ روح يلا يكسر الأموال. أو وضع الشخص سيارته في كراج جاره فضلا عن رصيف جاره، يتجنبهم يتلف السيارة، يقول أنا أتلفها بحركها يطلعها وأمكن يكسرها، ما لك حق تكسر ولا تسير ولا بنشر، توقف ما يساوي بنشر، وقف يساوي بنشر حسب المرتكز، لا يجوز شرعا التصرف في مال الغير حتى وإن اعتدى. واضح خفت وقف شيء أنا
خدام على صفات
الإنسان. إذن إذن شيخنا هو ما يجوز يتلف ماله فضلا عنه عليه الخمس،
لا حد مشاه يعلم بأنه إذا زرع،
ما
يعلم بأنه إذا زرع زرعه في هذه الأرض،
من كان صار قابل
أنا قابل، فأنت بعدين
أنا أملكي، أنا القابل، أنا المشتري، مو غاصبه، أنا مشتري، أنا البائع، حصلت هذا الثمن وملكي، على خلي ملكي تجي معلق على تقدير أنه يمكن يصير مغبون، يمكن يصير له خيار يفسخ ما سوي شيء في الأرض، خليه أطفال الأرض، قمت الأرض وزرعتها وكانت ملكي، الآن جاء وأنا مو غاصب، أنا مالك كنت للأرض، وكنت أحدثت هذا الغرس في زمان السلطنة لي وملكي وحقي، الآن اتفق أنه ثبت الخيار، خيار عيب، خيار تدليس، خيار شرط ارتكاز، ما يعرف شرط ارتكاز يمكن أمه، المهم صار خيار، يأتي الشخص أو يتلف مال الآخر يقول الناس مسلطون على أطلاق، لا خذ ما عليه حق. إذا هذا الاتجاه عرفي يقول فرق بين الفرش وبين الغرس، فإن الغرس غير القلع. لو فرضنا بناء، هم أوضح بعد بناء، شيل الشجر يقوم يهدم البناء خامس، يطلع البناء حقون البناء، يقول له أنا لي السلطنة على أنه جنه، لي السلطنة على قلعي ما تملكه من الأرض بلا أرض، فلي حق أن أهدم كل شنو كل البناء. هل هذا يقبل المرتكز؟ شخص مسكين اشترى أرض، خصوصا إذا كان جاء بنى بيتا فيها، جمع الفلوس طول حياته بنى بيت، بعدين المشتري صار مغبون، جاء وفسخ، فقال الناس مسلطون على أم، فلي حق، درسنا أن الزيادة العينية إذا كانت في كذا لي حق أنه أقلعها وأزيلها بلا أرض، قام جاب كذا وهدم. هل هذه قبل المرتكز؟ هل تأبه القلع؟ تأمل هروء أبا مجمع إذن قياس هذا على المورد قياس مع الفارق. الوجه الثاني، ما ورد في بعض الروايات في النبوي ليس لعرق ظالم حق.
بالنسبة للدليل الأول، يعني هل نحن نفترض أن له حقا يعني للغابن حق في إبقاء
نقول لا، قال ليس له ذاك الحق السلطة.
يعني اللي أريد يعني أقصد أقول لأنه في الشق في يعني في الاحتمال الأول أو القول الأول كان الدليل الأول أنه لا حق له، فهل نحن في مقام الرد على هذه؟
نقول له عندنا طريقين، هناك طريقان يعني صناعيان لبيان أنه ليس للمدى ليس للمشتري أو ليس للمشتري الحق. من أي باب؟ إما من باب إثبات الحق إلى البائع أو لا أقل عدم إثبات الحق للمشتري. فعندنا طريقين، إما إحنا نسوي طريقا ثبت فيها حق للبائع أو يكفينا أنه ما يثبت ليس هناك مقتضي وحق للمشتري. هذا الآن الوجه الأول يثبت أنه ما في حق للمشتري، المشتري المغبون لا حق له لأن تصرفه يوجب إتلاف مال الغير، ولا دليل على ثبوت سلطنة تقتضي أن يكون الشخص موجبا لإتلاف مال الغير. هذا المقدار كافي في سد عليه باب السلطنة، وما يكفي أن ثبت العنوان الإيجابي أن هناك حق للطرف الآخر وهو حق النص، حتى لو فرضنا أن النصب سلمنا يمكن نصب كل شيء مالي حق مالي بالنتيجة أنه سيؤدي إلى إتلاف ماله. ولهذا نحن نقبل بكلامك لو فرضنا أنه لا يؤدي إلى تلف ماله، أما لو أدى إلى تلف ماله فدليل السلطنة لا يقتضي السعال مثل هذا المورد.
عقلائي يا شيخ، لو كان أقدم على معاملتهم كان الخيار واضح مكتوب منصوص عليه، زين بعد ذلك هو يعلم أنه سيرجع، عقلائي يقول أنه ما لحق
خيار العين انتقلت وما انتقلت.
أنا أقدمت على هذه المعاملة وأنا أعلم بأنه في حال أن ذاك الطرف فسخ العقد له أن يرجع ماله،
بل ما في إشكال
حتى لو استلزم أني زرعته أو يعني
ليش من أي باب ليش هالقدر؟ يقول أنا دارس حوزة أنا صارت ملكي ولو فسخ ما لي حق يطالب، ما لي حق يقطع مالي أصلاً، هو ثبت لي الحق غايته قد أنا أدفع الأرش لو حصل نقصان بحث آخر. أما هل له حق أن يقلع؟
حال أنه لا يعلم بوجود الخيار، أما إذا كان يعلم بوجود الخيار ويعلم أن الطرف الآخر حق الفسخ
حتى في هذا، وشنو الدليل على ذلك؟ أنا في ملكي أنا هم يقول لك حيث درسنا سابقا من قال أول ثبت ثبت شيخنا إذا كنت أعلم ثبت شيخنا هي بحثنا سابقا إذا كنت أنا أعلم بأن في خيار وأن من حق صاحب الخيار أن يزيل ملكي ويبطل تصرفاتي إذا كنت أعلم بلي. أما الآن أنا هذا أول الكلام، أنا هو دارس الحوزة يقول صح هو صاحب خيار ولكن صاحب الخيار ليس له إبطال تصرفاتي لا الاعتبارية ولا الحسية
وإنما لاسترجاع
كما يقول الشيخ غايته أنه يسترجع عينه، فإن رآها مشغولة بمال الآخر إما ثبت الأرش أو من ثبت الأرش. أما أنه يزيل مال من أي باب؟ أنا دارس حوزة يقول أنا دار أن صاحب الخيار ملك العين، بل أن من ليس له الخيار ملك العين، فله أن يتصرف في العين، له أن يتصرف فيها، بعد ذلك يجب عليه أن يجي ويطالب. من وين هذا؟ مش كل شيء خلنا.
أول موصل أعمل مدعى أو بالأحرى لا يجد المدعى، المدعى أنه ليس له سلطنة مطلقا، والحال أن هذا الدليل يثبت أنه ليس له سلطنة مع عدم الأرش. أما لو كان يضمن مثلاً
ليس له سلطنة إتلاف ما حتى لو ضمن بالأرش أنا بيعي مالي كيف تتذهب؟ يثبت أنه الذي أثبتنا ليس له السلطنة على إتلاف، وهذا مو أرش، هذا أصلاً في الحقيقة هذا ضمان للعين مو أرش، معنى الأرش أصل حقيقة الأرش أنه أصل العين باقية، هذا العين راحت بنظر العرض
غير مع ضمان العين.
من وين هذا الشيء؟ ما في دليل على أن لك حق الذهب،
لا ضرر لأنه
لا دليل، لا دليل على ذلك. أنا الآن الشيخ حط كأسهدي أجي أكسره وأجي وأقول له تعال يا شيخ أنا بعطيك بدل أول الكلام، وهذا ضرر متعاكس من الطرفين. بينا سابقا أن دليل لا ضرار تطبيقه لدفع الضرر عني وإلزام الطرف الآخر بغير عينه والقيمة هم ضرر على الآخر، هم هو كان زرع بل جعل ملكه كان مستحقا لك الجعل. يرجع الإشكالات خب ليس لعرق ظالم حق كيف نطبق هذا الحديث شيخ جعفر على أهل البحث؟ دخل أرض ظالم حقهم، وذلك بدعوى المفهوم. نأخذ مفهوم هذه القضية، حيث إن الظاهر من الحديث أنه في مقام التحديد لمورد عدم ثبوت الحق، فقال ليس لعرق ظالم حق، ومفهومها أن عرق غير الظالم له حق في عرقه. واضح؟ والمفروض أن البائع الغابن عندما غرس الشجر في هذه الأرض فكان هو صاحب حق، فعرقه وماله نجاف عرق، هل عرق والمال أو العروق؟ لأن المظلم ورد في مسألة المزارعة، واضح؟ بيتهم بحث مفصل في هذه الحديث. العرق إما بمعنى العين أو بمعنى العروق، والجذور التي حصلت في هذه الأرض ليس للطرف الآخر أن يتصرف فيها، لأن هذا العرق مو عرق ظالم، فإن لم يكن عرق ظالم فليس للآخر حق في هذه العروق، ومعنى نفي الحق تقيل السلطنة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ معنى أنه ليس كذا، أي أن غير الظالم ليس للآخر حق، والبائع ليس بظالم عندما غرس، لأنه غرس في ملكه، فلا يجوز للآخر إزالة هذه العروق. فيثبت للغابن الحق ترقيا عن المطلب السابق الذي قيدنا فيه ما المفهوم. خش كلام. قال هي احتمال الثاني، ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري، إذا كان المشتري شنو غاب، واضح؟ أو في بحثنا الأولى أن نقول مال البائع، تبتين مطلب هذا على حسب التمثيل مالك أنت حسب ذلك، أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري، قلنا أنه يعني قصده للغابن المشتري أو بائع، إحنا بظننا كان كله بائع سابقا، مغاير للمقلوع عرفا، المغروس غير المقلوع، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته إنما باعتبار المكان، ولا المتفرح والذات ما يتغير. مضافا إلى مفهوم قوله، ظهر أنه مفهوم من جهة التحديد، أما إذا كان ظالم وغير ظالم ليس له حق، ليش وليس له حق؟ ما له معنى التقييد أصلا؟ إذا عندنا إحنا قسمين، ظالم وغير ظالم، إذا هم الظالم ليس له حق وهم غير الظالم ليس له حق، ليش يقول ليس لعرق ظالم حق ويخصص ذلك بشنو؟ كقاعدة كلية بعرق الظالم. ليس لعرق ظالم حق فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. شنو يعني لو باع الأرض المغروسة؟ شنو يعني كما لو باع الأرض المغروسة؟ يعني لو فرضنا أن الشخص ابتداء باع أرضا مغروسة لطرف آخر، وحينئذ عندما يحصل الفاس فيجب أن ترجع الأرض مغروسة. إذا فرضنا يعني الغرس ما يتغير ما يزال، فكما أنه لو فرضنا ابتداء كانت الأرض مغروسة وباع شخص الأرض المغروسة ثم حصل فاس بخيار للبائع، هل ترجع العين أرض مغروسة أو غير مغروسة؟ أرض مغروسة. ولا أو الغرس لا يزال عن الأرض، حاله كحال مسألتنا، لو لم تكن ابتداء مغروسة والبائع هو الذي غرس في مثالنا، فإنه إذا رجعت العين للمشتري ترجع مغروسة بغرس البائع الغابن. واضح الفكرة في خلنا؟ واضح.
يعني التنظير بس
تنظير من باب أنه هذه الأرض المغروسة يبقى غرسها لا يزال الغرس. يعني لو فرضنا أن الشخص ابتداء باع أرضا مغروسة
مع الغرس
بلي هي غرب باع مع الغرس، ففرضنا أنه عادة بلي صار فاس هناك خيار للبائع فرجع العين، ترجع العين شنو مغروسة، كما ترجع العين مغروسة إلى البائع لو كان له الخيار وباعها ابتداء وهي مغروسة ولا تقلع. كذلك أيضا لو فرضنا أنه باع الأرض كانت خلوا من الغرس وكان البائع هو الذي غرس الزرع في هذه الأرض ثم جاء المشتري في مثالنا المغبون وفسخ، تبقى الأرض مغروسة وترجع إلى المشتري مغروسة، يعني بحيث أن ليس له حق في قل في قلها.
الشيخ عفوا ليش بهذا المعنى
تستفيد؟ كما لو باع الأرض المغروسة.
خطر بالذهن القاصر أنه لو كان البائع لديه أرض وقد غرسها ثم باع الأرض فقط دون غرسها، فالمشتري ليس له أن يقلع.
من الذي يفهمه الثاني يعني؟ لأن لازم أن نفترض أنه حيثية الغرس.
لأن اللي أنت تفضل به شيخنا أنه باعه أرضا مغروسة. ويجب على الآخر أن يرجع له مغروسة، يعني ليس للآخر أن يزيل هذه، هذا أول محل بحث.
وهو يقول هذا المحل كأنه يعني
دفق كما لو باعه ويريد ينظر بمول فاضح.
باع الأرض المغروسة، يعني باع الأرض المغروسة، هي الأرض مع مغروسة.
مع الأرض.
مع غرسها حسب الله.
لا الغرس.
تعالوا يحتمل ما يحتمل على إحراج، محتمل موجود، نعم. لا يأثر في المطلب، محتمل أن باع الأرض بلا الغرس ويمكن باع الأرض مغروسة، لا يصح لعله الكلام. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثالث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.